الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد أرسل إلي بعض إخواني مقطعا للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، يتعلق بفتوى صلاة العيد في البيوت والخطبة لها. واستمعت للمقطع، وإذا الشيخ يقرر أن الخطبة لمن صلى العيد في البيت من مسائل الاجتهاد، والأمر فيها واسع، ونقل ذلك عن بعض الشافعية، وإن كان هو يختار ألا يخطب لها. فأردت أن أورد مناقشة علمية حول قول الشيخ لنصل إلى حقيقة القول في هذه المسألة، وهل فعلا يصح الخلاف فيها ويقوى لتصبح من مسائل الاجتهاد، أم هي من المسائل الشاذة؟ فأقول وبالله التوفيق، إن أهم ما ذكره الشيخ سليمان في هذا الكلام الذي ذكره في محاضرة له وفي كلام مكتوب له أيضا يمكن تلخيصه في الآتي. أولا، ذكر أن قول المتقدمين لا يخطب لها، أن أكثر الفقهاء كذلك قالوا لا يخطب لها. ثانيا، أن بعض الشافعية قالوا يسن أن يخطب لها إذا قضاها جماعة أي في بيته. ثالثا، أن المسألة اجتهادية محضة وأن الأمر في ذلك واسع. رابعا، أن كلام المتقدمين في حال خطبة الإمام، فإذا لم تقم جماعة فلم أقف على قول علمائنا في ذلك، ولا نقول بقول إلا ولنا فيه إمام من علمائنا، فتبقى المسألة محل بحث. هذا حاصل كلامه في هذه المسألة الذي يبين من خلالها أن المسألة مسألة اجتهادية وأن الأمر في ذلك واسع، نقلا عن بعض الشافعي. وأقول وبالله التوفيق، أما قوله كلام المتقدمين لا يخطب لها وأن أكثر الفقهاء على ذلك،
طيب هل لها خطبة؟ أما المنفرد الذي يصليها لوحده فإنه لا خطبة لها، هذا نص العلماء. أما من يصليها جماعة فالذي وقفت عليه أن أكثر الفقهاء الذين يرون أنها تصلى في البيوت يقولون لا يخطب لها.
أقول بل لا نعلم أحدا من الفقهاء المتقدمين ولا من العلماء المعاصرين حتى خالف في ذلك من الأئمة المعتبرين أصحاب المذاهب المعتمدة وأصحاب الفتوى من علماء الأمصار. وقد ذكر أصحاب كتب الخلاف المعتبرة كابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع وروضة الطالبين وابن قدامة في المغني وغيرها من الكتب المعتمدة، ذكروا هذه المسألة، وأن كلام الجميع في ذلك في قضائها، وهو مذهب الجمهور لمن فاتته، وعدم قضائها وهو مذهب بعضهم كما نسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره، وإن كان ابن عبد البر رحمه الله نقل عنه أي عن أبي حنيفة خلافه، وكذلك النووي إلا ما نقله عن العبدري. وقد أوضح ابن الملقن رحمه الله أن هذا نسبه بعض المتأخرين إليه وحرره مذهبا له. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، من فتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله أيضا، والثوري، من فتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير، وأربع أحب إلي، فإن لم يصلي فلا بأس، ومن فتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري، انتهى. وهو ما نقله ابن المنذر أيضا رحمه الله تعالى عن أصحاب الرأي، نقل عنهم فقال في مذهبهم، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين. هذا المنقول عن أهل الرأي. وقد نقل ابن عبد البر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما نقل، ولكن على هذا كما قلت لكم نسبة القول إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما كانت من بعض المتأخرين كما ذكر ابن الملقن. على كل، ليست هذه المسألة مسألتنا، المهم أن كلام أهل العلم المتقدمين إنما كان فيما يتعلق بقضائها إذا فاتت وعدم قضائها، وفي صفة ذلك كما ذكر ابن منذر رحمه الله تعالى الاختلاف في صفتها، فكلامهم جميعا في الصلاة من جهة القضاء وعدمه وكذلك من جهة صفتها. ولم يذكر أحد على الإطلاق في ذكر صفتها حال قضائها إذا فاتت خطبة، لم يذكر أحد ذلك أبدا فيما نقل. هذا أولا. وثانيا، الشيخ سليمان حفظه الله ذكر أن كلام المتقدمين إنما هو راجع إلى أن هذا كان الحال يوم أن كانت خطبة إمام، أما إذا لم تقم جماعة قال فلم أقف على قول لعلمائنا في ذلك. وأقول أولا، ليس كلام العلماء المتقدمين من عدم وجود خطبة متعلقا بخطبة الإمام فقط، بل ولأن الخطبة كذلك محلها المجمع العام مع الإمام العام أو نائبه، لأنها شرعيرة ظاهرة وهذه من أحكامها. أما صلاتها في البيوت فتعلقها من جهة أداء الصلاة فقط لا من جهة الخطبة، حيث إن الخطبة ليس محلها البيوت. ولهذا لما استدل البخاري رحمه الله تعالى إمام المحدثين والجمهور على صلاتها لمن فاتته بأثر أنس رضي الله عنه وغيره، وذكر عن عطاء وعكرمة ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى خطبة قط. وقول الشيخ بأن أثر أنس ليس صريحا في نفي الخطبة بل محتمل،
وأثر أنس محتمل ليس نصا،
ليس في محله، لأنه لم يقل أحد قط هذا القول ولا أورد هذا الاحتمال حتى البخاري نفسه، بل بوب رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين، ولم يذكر خطبة. ولا نقول هذا من باب السهو، فإن البخاري رحمه الله تعالى نعلم أن دقته رحمه الله تعالى كانت في تبويبه، وأن فقهه كان في تبويبه، ولو كان هناك شيء من الأحكام يلزم غير الصلاة لذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى، كما هي عادة البخاري رحمه الله في تبويباته، حتى إنه في تبويباته رحمه الله تعالى ليحير كثيرا من أهل العلم في التماس النظر في التبويب وما استدل به البخاري رحمه الله تعالى. فلم يذكر لا البخاري ولا غيره شيئا سوى الصلاة، وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا في الشرح. فمن أين أتى الشيخ بالاحتمالية؟ من أين أتى الشيخ باحتمالية؟ أنا لم أرى هذه الاحتمالية إلا لوحيد على الشبكة يذكر احتمالا، فمن أين أتى الشيخ بالاحتمالية؟ ومن الذي قال ذلك من أهل العلم في أثر أنس؟ ولا زال العلماء قديما وحديثا يستدلون بأثر أنس ابن مالك رحمه الله تعالى ولا يذكرون فيه احتمالية، ولم يشر إليها أحد أبدا من العلماء. والشيخ يذكر أنه لا يريد أن يقول قولا ليس له فيه إمام. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وروى محمد بن الحكم عن أحمد في من تفوته صلاة العيد يجمع أهله وولده كما فعل أنس رضي الله عنه، ويكبر 9 تكبيرات في الركعتين ويوالي بين القراءتين، ذكر ذلك في فتح الباري. فهل ذكر أحمد رحمه الله تعالى خطبة؟ لم يذكر إلا الصلاة يجمع أهله وولده كما فعل أنس رضي الله عنه. وثانيا يا شيخ سليمان، هذا المسلك في الاستدلال هو عين ما اعتبره من اعتبر صلاة الجمعة في البيوت معللا، وهذا الموجود عنه والمنقول، بأن هذا الأمر لم يكن عند علمائنا الأوائل، أي أن المساجد أغلقت ولم تكن هناك جمعة وتعطلت الجمعة لم يكن عند علمائنا الأوائل، فكلامهم في الشروط المعتبرة في الخطبة حيث يكون هناك خطبة للإمام، وأما في عدم وجودها فلا تعطل هذه الشريعة، وهي عين ما يقرره الشيخ سليمان حين فصل في حكم المسألة بين ما إذا كان الإمام له خطبة عامة وما إذا لم يكن الإمام خطبة عامة. نعم نحن نقول بأن سنيتها عند القول بسنيتها تتأكد في هذا الوقت حيث لم تكن هناك خطبة إمام ولا صلاة إمام ولم تعد من باب قضاء وفقط لمن فتته مع الإمام، نحن نقول هذا نعم. أما شيء يتعلق بصفة الصلاة من جهة الخطبة فإن هذا الفارق لا يعد مؤثرا في هذه المسألة. إذن هو عين ما استدل به من رأى الجمعة في البيوت حيث هنا من الشعائر التي لا ينبغي تعطيلها، ولذا إذا لم يصليها الإمام صليناها في بيوتنا، مع أنه قد وجد في التاريخ وقائع أغلقت المساجد في صلاة الجمعة ولم يصلي أحد قط على مر التاريخ جمعة في بيته، لكنه نفس المسلك. الأمر الثالث، ذكر الشيخ سليمان أنه بحث فوجد أن بعض الشافعية قالوا يسن أن يخطب لها إذا قضاها جماعة أي في بيته،
وبحثت ووجدت أن بعض الشافعية نصوا على أن من قضاها جماعة يسن له أن يخطب لها. بعض الشافعية نصوا على أن من قضاها جماعة أي في بيته يسن له أن يخطب لها.
وأقول أولا، لم يسمي شيخ سليمان من هو هذا البعض من الشافعية الذين أفتوا بأن يخطب لها، هل هو من الأئمة الفقهاء من المقررين في المذهب، هو من؟ ثانيا، ما نص كلامه؟ هل ذكر في بيته كما نص الشيخ أم ذكر إذا صلىها جماعة؟ إذا لم يصلي مع الإمام وكان على سفر مثلا أو غير ذلك، فإن الشافعية رحمه الله ورد عنه أنه لا بأس إن صلى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف أن يخطبهم واحد منهم في السفر وفي القرية التي لا جمعة فيها، هناك أحوال. وقد قال العمراني رحمه الله تعالى أيضا وإن كانوا مسافرين جاز أن يصلي بهم أحدهم ويخطب بهم مع وجود خلاف أصلا في هذه المسألة في المذهب. فلم يسمي لنا الشيخ سليمان ولم ينقل لنا كلام هذا الذي نقل عنه من الشافعية. ثالثا، أن الوارد عن الشافعي نفسه كما ذكر ابن المنذر أنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها كصلاة الإمام أي ركعتين بتكبيرات الزوائد ولم يذكر خطبة لا هو ولا غيره من الأئمة. رابعا، أن الشيخ سليمان، وهذا أعظم ما أقلقني، أن الشيخ سليمان اعتبر هذا النقل عن بعض الشافعية تقريرا للخلاف في مسألة، ولذا عده من مسائل الخلاف المعتبر، وقال بأن المسألة اجتهادية محضة وأن الأمر واسع، وإن اختار هو أنها لا تصلى لكن الأمر واسع وأنها من مسائل الاجتهاد، وهذا أصل الوقفة مع الشيخ سليمان.
وبعض الشافعية قالوا يسن أن يخطب لها والأمر واسع لأن هذه المسألة اجتهادية.
وأقول أولا، هل مجرد وجود قول عن أحد من أهل العلم يثبت خلافا معتبرا في المسألة دون نظر إلى قوة قوله أو ضعفه؟ لو التزمنا هذا يا شيخ سليمان ما فرقنا بين ما يعتبر من الخلاف وهي المسائل الإجتهادية وبين ما لا يعتبر وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بمسائل الخلاف، اللي هو ما لا يعتبر يعبر عنه بمسائل الخلاف أو الخلاف الضعيف أو الخلاف غير المعتبر أو الخلاف غير السائغ. فليس كل خلاف في مسألة يعتبر ويعتد به وتصبح بذلك المسألة مسألة اجتهادية، حتى لو صدر هذا من صحابي جليل فضلا عن غيره، وإن كنا نعتذر له إذا كان من أهل الاجتهاد، ولكن لا نعتبر قوله في المسألة، وبالتالي لا تكون المسألة من مسائل الاجتهاد. ولهذا فرق العلماء بين قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد وبين قول لا إنكار في مسائل الخلاف، وأظن الشيخ لا يخفى عليه ذلك. فالعجيب أن الشيخ اقتصر فقط على مجرد أن بعض الشافعية رأى كذا دون ذكر دليله ومناقشته واعتباره أو عدم اعتباره، وليس هذا مسلك العلماء في مثل هذا الطرح، فإن القول إذا لم يذكر له الدليل القوي ويكون معتبرا طرح بغض النظر عن قائله كائنا من كان، فلا نريد أن نعلل الأحكام بمثل هذا، فيها خلاف، إذن يكون الخلاف سائغا، ليس كل خلاف يكون سائغا ولا نعلل بهذا الخلاف. ولهذا قال الزركشي رحمه الله تعالى: اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة ويراعى بل النظر إلى المأخذ وقوته، ذكر ذلك في البحر المحيط، بل النظر إلى المأخذ وقوته. وقد قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى: إن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن بعض الشافعية قال كذا واعتبار في المسألة وبناء حكم عليه باعتبار الخلاف دون نظر إلى دليله تعليل للأحكام بالخلاف. وأيضا نحذر أن نقول هذا قول لبعض الشافعية، هذا قول لبعض كذا. أذكر هذا لما قال النووي رحمه الله تعالى في مسألة الإجماع ونقل الإجماع عن أهل السنة والجماعة في أنه لا يجوز الخروج على الإمام الجائر، فقال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسكة ظالمين. ثم ذكر بعد ذلك قال: وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ثم قال الشافعي ثم قال النووي وهو شافعي: وما ورد من وجه ضعيف لبعض الشافعية أو كذا علق، فقد يكون هذا وجه ضعيف فلن نعتبره أصلا في المسألة ونعدل بذلك. فنحذر أن ننقل هذه الأقوال الشاذة ونجعل هذه الأقوال الشاذة محدثة السعة في المسألة. قال الشاطبي رحمه الله: فإذا انفرض صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. ولهذا كثيرا ما يذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير يقول: هذا قول لا نعلم قائلا له من أهل التأويل، وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم، وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم. فلنحضر يا شيخ سليمان أن نطرح المسائل بهذا الطرح: فلان قال كذا أو كذا. فهذا ما قاله الشاطبي، وهذا ما قاله ابن جرير، وهذا ما قاله شيخ الإسلام، وهذا ما قاله الزركشي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فليس إذن كل خلاف يعد معتبرا في هذه المسألة. كذلك أيضا أقول بعد ذلك: إن الشيخ قد قال: فلم أقف على قول علمائنا في ذلك، ولا نقول بقول إلا ولنا فيه إمام من علمائنا، فتبقى المسألة محل بحث. ويوم أن توقف الشيخ، وكان هذا الكلام قديما قبل كلامه الأخير، قلنا: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ويشكر الشيخ على ذلك لأنه لم يعلم كلاما لأهل العلم في ذلك، وهو لا يريد أن يتقدم بين يدي بعض أهل العلم. ولكن نقول للشيخ الآن: أما وقد اطلعت على كلام المتقدمين، وأن كلام المتقدمين لم يكن في الخطبة في البيت، ولم يقل أحد بالخطبة في البيت كما ذكرت أنت، فعلى ما خرجت عنهم؟ هذه واحدة. الثانية: كلام المعاصرين، فإن كلام المعاصرين قد نفى ما نفى المتقدمون ولم يعللوا هذا التعليل الذي ذكره الشيخ سليمان حينما قال هذا في حالة عدم، كان في حالة وجود خطبة الإمام، أما في حالة عدم وجود خطبة الإمام فالأمر نتوقف. علماؤنا المعاصرون قد أفتوا في هذا الحال، ولعل الشيخ سليمان قد اطلع على ما ذكره أهل العلم من فتوى في ذلك، وفتوى اللجنة الدائمة وهي معروفة ومقررة وموجودة. قالت اللجنة الدائمة وقد سئلت عن صلاة العيد في البيوت بخطبة: هل تشرع الخطبة أم لا؟ واللجنة الدائمة هنا كانت برئاسة من؟ العلامة بن باز رحمه الله تعالى، وبعضوية من؟ العلامة عفيفي رحمه الله والعلامة الغديان رحمهما الله. قالت اللجنة الدائمة: صلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. فيصليها على صفتها أي مع تكبيرات الزوال، صليها ركعتين من دون خطبة بعدها. إذا نص علماؤنا نص أكابرنا من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، وذكروا أدلة على ذلك. ومما ذكروا في هذه الفتوى ذكروا أثر أنس بن مالك، ولم يورد عليه ما أورده الشيخ سليمان على أثر أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، إن قلنا هذه الفتوى كانت قبل الأحداث، فعندنا فتوى الآن للمفتي العام العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ومتع به على طاعته، فقد جاءت هذه الفتوى: إن صلاة العيد، هكذا يقول الشيخ عبد العزيز، إن صلاة العيد إذا استمر الوضع كما هو الحال عليه في هذه الأيام من عدم إقامة الجمع والجماعات في المساجد والجوامع فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها. فكلام الشيخ عبد العزيز هو الذي طابق كلام اللجنة الدائمة، كلام اللجنة الدائمة من علمائنا المعاصرين هو الذي طابق كلام المتقدمين. فمن أين يا شيخ سليمان تورد الخلاف المعتبر في المسألة وتقرر أن المسألة مسألة اجتهادية محضة والأمر فيها واسع؟ من أين يكون هذا؟ لا يكون هذا مع ذكر قول أحد، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، والعبرة بالدليل. وكما أسلفنا لك بأن ذكر قول الواحد في المسألة لا يجعل المسألة مسألة اجتهادية ومعتبرة، ولو كان صحابيا ولو كان تابعيا كبيرا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يفتي أن الربا ربا نسيئة، معتمد على الحديث الصحيح إنما الربا النسيئة، ولم يبلغه حديث تحريم الربا الفضل، حتى كان قبل أن يموت بليال، فلما سئل عن درهم بدرهمين قال ربا. قيل له: قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال: نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. فهل كان قول ابن عباس خلافا في المسألة وعدته الأمة خلافا في المسألة؟ بل أجل من ابن عباس أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يفتي بأن الجنب لا يتيمم، بل يجب عليه الاغتسال ولا يجزئ التيمم بالنسبة للجنب، وقد ناقشه عمار ابن ياسر في هذه المسألة، وذكر له حديثا يوم أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر فأجنبه، وجاء بعد ذلك ينتقل الحوار إلى ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وقد استدل ابن مسعود بما كان عليه عمر رضي الله عنه وهكذا، وناقشه أبو موسى، والحق لا شك مع عمار ومع أبي موسى رضي الله عنهما. ولا يعد قول عمر في عدم تيمم الجنب خلافا في المسألة، هذا وهو عمر الفاروق، وهذا ابن مسعود إمام من أئمة الصحابة، ومع ذلك لا يعد قولهم خلافا في المسألة، ولا قول ابن عباس خلافا في المسألة. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إمام التابعين، وكان يفتي سعيد بأن المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا وتزوجت غيره بعقد فقط ثم طلقها أنها تعود إلى الأول، تعود إلى الأول، ولا يلزم أن يذوق العسيلة، لأنه تأول قول الله عز وجل: فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، على أن النكاح المراد به العقد وليس الدخول. ولعله خفي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: لا في زوجة رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل هذا على أن الواحد من الكبار قد يقول القول، فهل يعد به هذا القول المسألة مسألة خلافية؟ بل إن الأمة ما أخذت بكلام سعيد ابن المسيب وهو إمام التابعين في ذلك. فلم يزد الشيخ سليمان عن أن قال: بعد بحث طويل وجدت قولا لبعض الشافعية، ولذا فالمسألة اجتهادية محضة والأمر في ذلك واسع. من الذي وسع الأمر؟ أهم المتقدمون؟ وقد نقل الشيخ وكفانا النقولات الكثيرة عنهم أنهم لا يرون الخطبة، أم هم المعاصرون والشيخ يظهر أنه يتبعهم دائما وأنه يكون وراءهم، وبالتالي يبطل قول الشيخ بأن المسألة من مسائل الاجتهاد، بل نقول إن المسألة لا يسع فيها الاجتهاد. فإن الشيخ سليمان لم يلتفت إلى قول العلماء الكبار الذين أفتوا بهذا، ولم يعتبروا خلافا ولم يشيروا إليه، وكان اللائق به أن يسعه ما وسعهم، وهو في الحقيقة ينبغي له ذلك وألا يتقدم بين يدي أهل العلم. وأخيرا أقول ما أحسن ما ذكر الشيخ من ضرورة التقيد بالفتوى العامة، وأنه إذا كانت هناك فتوى عامة في البلد للمفتي العام وللعلماء فلا ينبغي للواحد أن يتقدم بالشهادة وأن ينشر ذلك حتى لا يحدث بلبلة، وهذا في الحقيقة تقييد طيب كان عليه علماؤنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. ولو كان الشيخ كذلك يتقيد بضابط آخر لما قال ما قال، فهذا مسلك يحمد عليه وهو ما بينه، لكن أرى أنه من اللازم أيضا أن يتقيد طالب العلم في باب الاجتهاد بألا يسبق بقول ليس له فيه سلف من عالم معتبر ودليل معتبر، وليس حكاية قول فلان في مسألة دليلا، إنما الدليل ما اعتبره العلماء. لذا وأختم، والمسألة تحتمل كلاما طويلا لكن هذا اختصار لعله لما شمل الكلام في مسألة واحدة، ألا وهي هل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد وأن الأمر فيها واسع حتى ولو كان الشيخ يرى أنه لا يخطب أم لا. هذه المناقشة هي تخص هذه المسألة، لذا أقول فالمسألة ليست من مسائل الاجتهاد، بل الذي عليه العلماء سلفا وخلفا أن الخطبة محلها صلاة الإمام أو ما كانت في المجمع العام، وأن البيت ليس محلا لها بحال. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.